سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نكمل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقبل الشروع في القراءة إخواني أنبه على أمرين اثنين. أما عن الأمر الأول وهو خاص بصلاة الكسوف وإلغاء الدرس، كما تعلمون أن صلاة الكسوف عبادة يدور حكمها الشرعي عند أهل العلم بين الفرضية والاستحباب، والراجح الفرضية، وهي عبادة موقتة بوقت معين، إذا انقضى وقتها لا تصلى ولا تقضى. وأما عن درس العلم فهو عبادة موقتة بغير وقت معين، فليس هناك تعارض ويقدم العبادة المؤقتة. الأمر الثاني ما فعله أخونا المؤذن من الأذان وبعد ذلك إقامة الصلاة مباشرة، هذا عمل مخالف للهدي، وكنا نأمل ألا يحدث هذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. ولم يرد قط على حد علم القاصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام الصلاة مباشرة إلا عند الجمع بين الصلاتين، فآمل أن نفطن لهذا. أيضا نريد إخواني ودي تنبيه عام لنا جميعا، إحنا جايين إن شاء الله في طاعة، فينبغي ألا تضغى طاعة على طاعة. يعني لا أخبئ عليكم، أنا أجد في نفسي شيء من إخواننا الذين يأتون ويعطلون عن صلاة السنن، ما ينفعش. يعني أنا بستحي منك وبتني جالس، تفوت مني سنة الظهر القبلية أو سنة العصر القبلية أو سنة المغرب القبلية، فإن ضيعنا السنن فما الذي يبقى لنا؟ فرجاء الله يبارك فيكم نفطن لهذا جيدا. إخواننا اللي بيسافروا خلاص لهم عذر يتركوا السنن، ونحن من أهل هذه البلاد فليس لنا أن نترك السنن. وكما قلنا في المستحبات، يلام من يترك المستحب، خاصة إن كان من صبيان طلبة العلم كأمثال معايا مشايخ. فأرجو الله يبارك فيكم ننتبه لهذا جيدا، وطبعا ما ينفعش نسكت على حاجة. نعم ليه؟ من قال الكلام؟ أخونا بقول لو فيه جنازة ولا حاجة الأذن قمعة، من قال الكلام؟ لا خليك معايا بس. أولا يا إخواني، ربط صلاة الجنازة أو تشييع الموتى بفريضة معينة هذا عمل لم يرد، ولكن إن أخذناه من باب تجميع الناس فلا بأس. فلإذا فعلنا لا نضيع سنن. ضيع سنن ليه؟ خلاص الميت مو محطوط، نأتي بالسنة القبلية وبعد ذلك نأتي بالسنة البعدية ثم ننصرف. لا 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 لا، أصل ما تقوله أنت يحدث عندنا كثيرا، ويعني علينا الأمر من هذا الأمر، فإحنا بنقول يعني إيه، طبق السنن واستعن بالله عز وجل ولا تعجز. لا نريد أن تضغى عبادة على عبادة. الله يبارك فيكم، أرجو أن نفطر وننتبه لهذا الأمر. هتكلمنا في اللقاء الماضي حول ما بوبه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأتى الإمام بقوله عز من قائل في الباب، بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتكلمنا عن كلام أهل العلم في تفسير الآية. بعد ذلك أتى بحديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الله يبارك فيكم، احنا كنا بنتعجل في القراءة للوقت، فاحنا جايين نتعلم مش جايين نقضي وقت، فأنا سأتقن الكتاب بتفصيل وإن أخذ منا وقتا طويلا، أو لكن الفترة الزمنية بعد العشاء هتكون قصيرة، ولكن إيه؟ لا نتعجل بإنهاء الباب. لأن كده مش هنستفيد. يعني مثلا نقرأ كل يوم مثلا صفحة ونص صفحة ما فيش إشكال خالص، ولكن بقى يعني كده يكون كل همنا أن ننتهي من الباب، لا، ده مسلك مش مسلك طلبة علم. احنا عاوزين نتعلم ونتدارس الأمر كما ينبغي. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. طيب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني طريح ناس أهل علم فخذ بالك. وقال الحافظ وهو كالتوطئة، هو عايد على إيه؟ على إنك تأتي قوما أهل كتاب، هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر إلى غير ذلك. وقوله في رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب أتى بالرواية الثانية أن يوحدوا الله، يبقى معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها إيه؟ أن يوحدوا الله عز وجل. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية عند البخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، أي دعوة للإسلام بالشهادتين؟ وما ذكره بعض أهل العلم من الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله فيدخل فيها تباعا أشهد أن محمد رسول الله، لا يصح إسلام المرء ولا إيمانه إلا أن يأتي بالشهادتين متتابعتين. قلت أي الشارح لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي شروط لا إله إلا الله 7. أول شرط العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها اللي هي الكراهية. كما تعلمون ولا يخفى المحبة، كما تعلمون كما لا يخفى عليكم إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل لا إله إلا الله جاءت بصيغتين مطلقة ومقيدة. مطلقة يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، دي المطلق. المقيد من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى أصبح عندي مطلق وعندي مقيد. أبجديات علم الأصول حمل المطلق على على المقيد وعليه. كيف يوجه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله دخل الجنة؟ نقول أن من قال لا إله إلا الله هذه الكلمة سبب لدخول الجنة، هذه الكلمة إيه؟ سبب إيه؟ لدخول الجنة. والسبب كما تعلمون لا يترتب عليه مسببه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الكلام ده لازم نعرفه عشان أهل الإرجاء. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول هذا سبب لدخول الجنة. طيب، ومتى يتحقق السبب؟ إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. أضرب مثالا لأجلي المعنى أكثر من ذلك. عندنا من أسباب الإرث القرابة من أسباب الإرث موت المورث، واحد مات ده سبب للإرث. طيب شروط الإرث، القرابة بين الوارث والمورث، كويس. فهنقول إيه؟ مات فلان، هنوزع تركته. من الذي يرثه؟ فلان وفلان وعلان وترتان، عمه وابنه. نقول لا، ابنه يرث. ابنه ايه يرث؟ لان القرابه هنا من الدرجه الاولى، فابنه يرث. وجدنا ان ابنه هذا هو الذي قتل اباه، هو الذي قتل اباه، يبقى اصبح عندي وجد السبب واستوفى الشرط، ولكن وجدنا ايه؟ مانع. يبقى كأنه في حاجه حصلت خالص. واخدين بالكم يا اخوانا ليه بقى؟ لان السبب لكي يترتب عليه مسببه لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلو استوفت الشروط كلها ووجد مانع واحد كانها لم تستوف، واخد بالك؟ ولو امتنعت كل الموانع ولم يستوف شرط واحد كانه لم يوجد. السبب ملوش لازمه. يبقى من قال لا اله الا الله دخل الجنه بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الرجل اللي قال لا اله الا الله ده وقع في الشرك الاكبر، تنفعهم؟ لا تنفع. واضح يا اخوانا ان وجود ايه؟ وجود مانع. ايضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات اي نمام، نقول ان النميمه سبب للمنع من دخول الجنه وسبب لدخول النار، نفس الطريق بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. واضح الكلام ده؟ يبقى ما فيش في اي اشكال ولا تعارض بين ايه؟ هذه النصوص. طيب يقول وفيه دليل، اي في الحديث، على ان التوحيد الذي هو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له وترك عباده ما سوى هو اول واجب. يبقى الدعوه الى التوحيد وافراد الله بالعبوديه والكفر بما سواه من أول الواجبات. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله. طيب قال شيخ الإسلام قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبذلك، بذلك عيد على إيه؟ النطق بالشهادتين. فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال وأما إذ لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. طيب قال المصنف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. وجه الاستدلال ده إن اليهود والنصارى عالمين بلا إله إلا الله، ولكنهم إيه؟ ها؟ لا يعملوا بها. قلت اللي هو الشرح يعني، فما أكثرهم لا كثرهم الله. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أي في هذه الكلمة أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي لا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها. هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ الجواب نعم، فيعذبون بكفرهم ويزداد العذاب عليهم لتركهم شرائع الإسلام. واضحة؟ والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أولى بالأركان بعض الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. لكل مقام المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ تأخذ من أغنيهم وترد إلى فقرائهم، هل معنى ذلك الأصناف السبعة الباقيين ما لهمش؟ لهم ولا ما لهمش؟ ولكن المقام الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يقتضي هذا فقط. واضح يا أخواننا؟ طيب. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. فإذا امتنع ناس عن أداء الزكاة والإمام راح قال له طلع زكاة، قال له مش مطلعها، للإمام أن يأخذها منه قهرا وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تعذيرا له. يعني مثلا عليه 50,000 زكاة وتركته 2,000,000، طلع الزكاة مش مطلع، فللإمام أن يأخذ منه قهرا ويعذره بشطر إيه؟ ماله. طيب لو امتنع الطائفة ذات شوكة عن إخراج الزكاة يقاتلهم الإمام، فإن أدى إلى قتلهم فله أن يفعل ذلك. وخبرك وهي إيه؟ وجوب قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. هذا حدث مع مين؟ مع أبي بكر الصديق. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. واضحة هي؟ تعطى لمين؟ لفقرائين. يبقى لا يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة ماله يوزعها على من؟ على أصناف الثمانية؟ لا. وإحنا بنقول في الوقت الحاضر، ودي كلامي لإخواننا أرباب الأموال، وأسمعوا من تعلمون من أرباب الأموال، الوقت الحاضر أولى من يأخذ من الزكوات طلبة العلم القائمين على الكتاب والسنة، يأخذون ليشتروا بها الكتب ويقوموا بها على شؤونهم إن لم يكن لهم مصدر للاقتياد. وهذا إخواني لا نزاع فيه أبدا، لأن طلبة العلم في وقتنا الحاضر في زمن الغربة الذي نحن فيه أعانهم الله وسددهم ووفقهم وثبتهم. وفيه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني أو كافر المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم هؤلاء السهم ده إلى قيام الساعة، ولكن حسب ما يراه الإمام من المصلحة. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة حق للمال، ملهاش دعوة بالتكليف. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ملهاش دعوة بإيه؟ بالتكليف. عشان كده بقول إيه؟ لو أنك ولي مال يتيم وبلغ ماله النصاب وجب عليك أن تخرج زكاته وإن أبى اليتيم، لأن ده حق فين؟ حق في المال. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، أي التحذير، التحذير من لولي الزكاة أن يأخذ كرائم الأموال. أخبرك اللي هي يعني إيه؟ العلماء يقولون هي الجامعة للكمال الممكن في حقه من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم وصوف ذكره الإمام النووي. قلت أي الشارح وهو خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. يبقى مسألة الزكاة ما ينفعش أبدا للولي الذي نصبه الأمير لجمع الزكاة إن هو بقى داخل عند واحد عنده غنم، عندك كم؟ عندك كذا، فيهم كم؟ فيهم خمس. يقول بقى سيبني هنا أنا، ويخش نائب اللي هو نائب الأمير عشان الزكاة ينقي كرائم الأموال، هذا مخالف ولا يجوز. إياك وكرائم أموالهم. قوله صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم. طيب ما وجه هذا لمعاذ بن جبل؟ شوف يا أخوانا، تحذير لهم من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة. شفت الإنصاف؟ رايح يجيب الزكاة، بس خد بالك ممكن يعني رايح يجيب الزكاة ما هو ده بشر، وممكن من غاز من واحد يقوله طيب يجي على أكبر جمل ياخد، على أكبر معجة ياخده، فهنا سيتحرك نفسه ويدعو عليه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول وهو أخذها من أوساط المال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن لهم. واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وآخرة. وفي الحديث التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي رواية أخوانا اتقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وفي رواية صححة العلامة الألباني وإن كان كافرا. تخيل ديت، لأن ده من مقتضى عدل الربوبية. ولذلك في كلام استله شيخ الإسلام ابن تيمية من مثل هذه النصوص فقال عليه رحمة الله إن الله عز وجل يرفع الدولة الكافرة وإن كانت عادلة، ويضع الدولة المسلمة وإن كانت ظالمة. فبالعدل أساس الملك وقامت السماوات والأرض. وفي الحديث أيضا أي في حديث معاذ قبول خبر الواحد العدل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، قبول خبر الواحد العدل. يعني واحد جاء أخبرك بخبر تقبله، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الاعتقاد. وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويرفعهم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدرج الأهم فالمهم، ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج ولا ذكر، لم يذكر العلة في ذلك. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث لم يذكر الصوم والحج. قال شيخ الإسلام وهذا لا يصح، لأن هذا طعن في الرواة. كويس. طيب، وذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فالحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن هناك عن هذا جوابان. الأول أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، يبقى كأن في هذا الوقت الحج لم يفرض. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر طارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر طارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر طارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حد عليه، لكل مقام مقال. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وهو يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، أو كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصوم باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص بليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعنى. نقف عند هذا الحد، ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله بذكر حديث سهل بن سعد. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.